بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عشان ما يبقاش كلامنا في التنمية برضو نظري، عاوز أجيب شخصية من الكتاب تمشي قوي مع مبادئ التنمية والتغيير والتطوير، ويبان أن احنا مش بنقول كلام علمي، لا احنا بنقول كلام روحي في الآخر. وشخصية تكاد تكون مصرية أصيلة، لأنه منقذ مصر في وقت هو يوسف. فيوسف بالنسبة لنا شخصية محبوبة، لأنه أنقذ بلادنا زمان من مجاعة، وكان شبه المسيح في مواقف كتير قوي. بس أنا هوصله بس من زاوية راء التنمية أو راء التغيير. كلمة تنمية معناها تغيير، تغيير فكر، وبالتالي ينتج عنه تغيير واقع. احنا كنايسنا عاوزة تتغير، مجتمعاتنا عاوزة تتغير، بلدنا عاوزة تتغير، كله للأفضل، واحنا نقدر نعمل الدور ده، لأن يوسف ابتدى أقل مننا كلنا. يوسف ده كان يعني مسجون، وطلع من السجن عمل التغيير الضخم ده كله لما خد الفرصة. يوسف كان متميز بحاجات كتير قوي، هقول منها كام نقطة أساسية. أول ميزة في يوسف العفيف أنه كان عنده حاجة يسموها التواصل. التواصل يعني ايه حبايبي؟ يعني تعرف توصل الفكرة مظبوط بطريقة سهلة، وتعرف تتأكد ان الشخص وصلت له صح، وتعرف الشخص اللي لازم توصل له الرسالة دي في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة. كل ده اسمه تواصل. تصوروا انا بتكلم معاكم وبتواصل معاكم على انكم اطفال، في ناس هتتضايق، او العكس لو انا قدامي عيال صغيره وبقول لهم كلمه التواصل، ايه التواصل دي؟ عيال صغيره مش فاهمين حاجه، فاهمين ازاي؟ اذا التواصل معناه تعرف توصل اللي انت عاوز توصله. طبعا ربنا يسوع هو استاذنا في كل حاجه، لكن يوسف كان عنده فن تواصل. عارفين ليه؟ اصله عاش مع مين؟ عاش مع اخوات متعبين، وعاش مع عبيد، وعاش مع مساجين، ونجح مع دول كله. كان الرب مع يوسف فكان رجل النجاح، فعرف يتواصل مع الدنيا كلها، الكبير والصغير، المتعب المؤدب، كله ينفع. صفة تانية كانت في يوسف الإدارة. يوسف اشتغل مدير 3 مرات قبل ما يبقى رئيس وزراء مصر. مدير على غنم لا مؤاخذة، ده كان أول تدريب عملي ليه. ما هو إدارة الغنم إدارة، وبعدين مدير في بيت فوتيفار على مين؟ على العبيد. بس كان مدير، كان رئيس، وإدارة العبيد صعبة جدا. وبعدين مدير جوه السجن. فربنا اختار ليوسف يتربع الإدارة في ظروف قاسية جدا، إنما زي ما تقول شربها صح، فلما ادوله مصر كلها بقى من أشطر المديرين اللي عدوا على مصر. الصفة الثالثة اللي في يوسف واضحة قوي تورينا ليه الراجل ده عبقري طبعا بنعمة ربنا، هو انه كان شخص عنده رؤية وعنده خطة. رؤية وخطة في كل مرحلة كان عنده رؤية، بس طبعا الحكاية استوت لما كبر وتربى في السجون، بقى عنده رؤية ازاي يوصل باللي هو فيه لأفضل نتائج ممكن. ودي هتبان قوي واحنا بنتكلم دلوقتي ازاي يوسف تعامل مع مأساة عالمية، مجاعة مصرية. ده يوسف ده المفروض يدي دروس دلوقتي للراجل بتاعنا، لأنه هي ظروف قاسية جدا في مصر داخل عليها، إزاي بمهارة شديدة خطى الأزمة وأصبحت مصر أعظم بلد في وقته، لأنها هي أنقذت العالم من المجاعة مش أنقذت نفسها بس. يوسف عنده قناعة شديدة جدا بالفريق، على قد ما هو موهوب ذكي وقوي الشخصية بسبب الخبرات اللي شافها، إلا أن يوسف ما بيشتغلش لوحده أبدا، ويؤمن جدا بالناس اللي معاه ويعرف يشغلهم صح. يوسف كمان عنده مهارة فائقة في حل المشاكل، حل أصغر المشاكل مع عبد وأكبر المشاكل مع مسجون لغاية مشكلة مصر كلها. إذا واضح أن الرجل ده علوم الإدارة الحديثة بتتكلم عنه، لأنه ما هي دي معطيات أي قائد أو مدير شاطر. طب اتكون ازاي؟ يعني يوسف ده بقى يوسف ازاي؟ ما احنا نفسنا كلنا نبقى يوسف، وما كناش احنا طب عيالنا طيب يطلعوا بهذه العظمة تأثيره عالمي كده. طبعا ممكن يبقى أولادنا كلهم يطلعوا يوسف. أول مبدأ في أنك توصل تبقى شخصية مؤثرة تأثير روحاني عميق إنساني كده التلمذة. يوسف شبع التلمذة. في كتير بيبقوا عاوزين ينطوا كده ويبقى مسؤول. يا حبيبي خد وقتك، الموضوع عاوز ايه تلمذة، طول بالك، دي صنعة تسقل بالصاد مع السنين. اولا شبع بالحب عن طريق ابوه يوسف. انتوا عارفين طفل صاحب مقاسي، لانه اتولد بعد 5 سنين تقريبا امه ماتت، وبعدين بقى الطفل المكروه من اخواته لانه ايه دلعت ابوه، وبعدين طفل حس بمسؤولية عن اخوه شقيقه لانه ده بالذات ملوش ام. تعرفين لما طفل يبقى مسؤول عن اخوه الصغير احساس برضو مسؤولية كبيرة. انما اللي كان معوض في ده كله ان يعقوب فعلا كان بيشبع ابنه حب، بانت في قصة الايه الجلابية الملونة دي. فده جزء من التلمذة. خلي بالكم لما الواحد بيشبع بالكنيسة او بيشبع بابو الروح بيشبع بربنا بيبقى عنده قدرة ينجز بعد كده. اللي مشبعش بيبقى انجازاته ضعيفة، لكن اللي بيشبع بربنا بيبقى عنده قدرة يطلع حاجات كتير. بعدين التلمذة كان فيها امتحانات صعبة، دخل في امتحان قاسي جدا بتاع امتحان العفة. عايش في بيت كله فساد والست مش كويسة وبتغريه كل شوية، وهو حتة عبد وقف زي الأسد حتى لو كان عارف انها يروح فيها دي، لكن حاجة لي ان افعل هذا الفعل الخطأ العظيم واخطئ الى الله. يبقى واضح انه التلم الصح كان ابوه مربيه انه يحافظ على نفسه وما يغلطش. دايما نفتكر ان يهوذا في الوقت اللي منع نفسه كشاب من السقوط، يهوذا اخوه الكبير في نفس الوقت وهو ارمل وقع في الزنا. فاكرين القصة؟ مش حاجة تكسف يعني. يهوذا انت اللي عايش مع ابوك وعندك عيال وراجل مرتاح وظروفك كويسة، تترمل تقوم تجري على الزنا. يوسف اخوك الشاب الصغير اللي مرمي في ظروف قاسية جدا مانع نفسه من الخطيئة. كمان امتحانات القيادة. التلمذة يعني خبرات يا جماعة، خبرات. من الخبرات الصعبة قوي انه يتعامل مع مساجين ويثق في رئيس السجن وهو ليس مصري. خلي بالكم طبيعة دايما الاجنبي محدش يثق فيه بسرعة، ابن البلد اولى، لكن يوسف عبراني، فعشان يبقى هو بمثابة مدير السجن ده ايه ده انت عملت ايه عشان تاكل عقل الراجل. تاني نقطة في تكوين هذا الشخص يوسف، يوسف اتسم بجرأة. أنا بتكلم عن يوسف كشخصية جميلة قيادية تنموية خادم مثالي كده، نتفرج عليه ونتعلم منه عشان ما نبقاش بنتكلم برضو كلام ايه علمي، لا عاوزين كلام كتابي. يوسف فجأة جاله خبر وهو في السجن، سيب اللي في ايدك، احلق دقنك بسرعة، البس لبس نظيف، هتقف قدام فرعون. فرعون في زمانهم كان اله. اللي يقف قدام فرعون ده كانت ركبه تستك لما يكون مركزه ايه، كان يترعب، لان الفراعنة كانوا شداد فعلا، وكان محدش بالسهل يشوف فرعون ده. هتقف قدام فرعون يا نهار اسود، ده انا مسجون، ده حصل ايه تاني يعني، وفي اكتر من اللي انا شفته، وهو اساسا ايه متلطش يعني، كل شوية خبر وحش يعني، فهو واخد على الاخبار الوحشة مش الاخبار الحلو. انما فرعون يحكي الحلم بمنتهى الجرأة، يوسف يفسر، وبعدين يعمل حاجة غريبة جدا، يرتجل الحل من غير ما حد يطلب منه الحل. على فكرة فرعون ما قالوش طب رأيك ايه يطلع ايه المفعوص اللي هناخد رأيه، ده هو على طول اول ما فسر الحلم 7 سنين عجاف و7 سنين حلوة و7 سنين عجاف قال له شوف الحل الاتي، تشوف لك واحد مدير شاطر يخزن من خزين الارض في ايام الخير بالطريقة الفلانية ويطلع بالقطارة بعد كده. يا نهارك ايه ده، انت كمان قلت المشكلة وقلت الحل، لما حدش طلب منك الكلام، بس هو جريء ولما قالوا له انت هتفسر قال لهم ومال نفسر، ما هي ربنا اللي بيدي النعمة، الله يجيب بسلامة فرعون، يعني ربنا اللي يقول. وابتدى يوسف يتكلم بجرأة قدام فرعون، هو حكى له الحكايتين فاكرين، حكاية السنابل وحكاية الايه البقر، بمنتهى الجرأة يقول له حلم فرعون حلم واحد، الرسالة واحدة بس جاية بشكلين، بس هي رسالة واحدة. ايه الثقة دي يا اخي، ده انت يعني كأنك بتدوس على زرار. وبعدين يقول له الآن فلينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر، يعني الحل شخص، عشان كده دايما نقول التنمية تبدأ بشخص ثم فكر قبل أي حاجة، شخص وفكر أو فكرة وشخص، البلد تتغير. لما تقروا التاريخ تلاقوا اللي غيروا شخص وفكرة، ربنا يسوع له المجد، شخص وفكر روحي طبعا، لكن أي شخصية مؤثرة، الأم تريزا مثلا هي شخص وفكر. ثالث نقطة حبايبي، القدرة على حل المشاكل. يوسف اتعود من كتر ما شاف من مشاكل، طبعا فيها تلم، فيها نعمة من ربنا، فيها وزنة، لكن كمان فيها موهبة تكتسب على فكر. حل المشاكل الواحد ما بيتولدش بيه، لكن من كتر ما دست في مشاكل وده اللي ربنا عرضه ليه، هتبقى عارف ان الطفل الشقي ده مش يضرب، لا لا، الطفل الشقي لازم نعرف ظروفه ايه عشان نستخدم شقاوته في اتجاه سليم. المشكلة الزوجية دي ما تقعدش تقول اصل الراجل عصبي ولا الست مش عارف ايه، ما تستعجلش. حل المشاكل ده فن، ده نعمة، ده عاوز صلاة، ده عاوز تراوي، ده عاوز واحد تقيل. يوسف كان كل ده، لأن نجاح أي خادم هو قدرته على التعامل مع المشاكل. خلي بالكوا لا يمكن خادم نشيط ما تقابلوش مشاكل، مفيش حاجة اسمها كده، مش ممكن خدمة ناجحة مش كل يوم يطلع لها مشكلة، لازم يطلع مشاكل، بس ما يخوفكوش. المشاكل تزيد الخدام نضوج، تدي الخادم خبرة أكبر. المشاكل عادة بتطلع الخدمة خطوة لقدام، زي مشكلة الأرامل في زمن الرسل انتهت بايه؟ بفكرة الشمامسة السبعة. فالحقيقة كتر خيرهم الأرامل اللي كانوا في بعض، عشان في الآخر طلعوا لنا بركة إن في رتبة اسمها الشمامسة، وأضافت للكنيسة كتير منهم استفانوس. بصوا كمان الطريقة اللي عرض بيها ترتيب الأفكار. ينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما يجعله على أرض مصر، يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض. ده في علم الإدارة يا جماعة كلام علمي. ليه؟ يوكل دي اللي هي اسمها دلوقتي ايه؟ التفويض أو الديليجيشن. ده علم لوحده، ده يوسف بيقوله كده بتلقائي، إن المشكلة دي ما يقدرش فرعون يحلها لوحده ولا أي حد، ده لازم شخص قوي موهوب حكيم ويعمل نظام تفويض توكيل، ويبقى شغلتهم نظار نظر الأرض يعني، واخدين بالكم؟ وبعدين يخزنوا خمس غلة أرض مصر، ودي لها حسابات، واكتشفوا أن الخمس ده أفضل رقم بحيث الناس تعيش في رفاهية بالثمانين في المية، لكن العشرين في المية تتخزن بحبة القمح عشان بعد كده الأرض هتجوع. وبعدين يقول إيه؟ يجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن، فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. يبقى حطها بأرقام. خلي بالكم هنا تقدروا تقولوا لي الراجل ده بيفكر بطريقة السمارت، ها؟ سمارت ليه؟ سبيسيفيك، محدد، مش كده؟ ميجرابل، عندي خمس الإنتاج هيتسجل على الورق، هيتحسب يعني ايه 20% من نتاج الارض، وبعدين اتشيفابل يعني ممكن تحقيقه، الكلام ده مش صعب لانه، وريزنابل كمان لانه الارض غنية بتطلع خير كتير، ايه يعني لما تخزن 20%. وبعدين تايم، طبعا انت محصور بالوقت، سبع سنين وبعدها سبع سنين، وبعدين حتى الصرف في السبع سنين الجوع دي لها ايه حسبة اخرى. يبقى هنا حل المشاكل، تبصوا تلاقوه حدد المشكلة، والمشكلة يا جماعة ببساطة عارفين أنهي سنة أصعب سنة؟ مين يقولها؟ أصعب سنة، أصعب سنة في الـ 14 7 و7 اخر سنة طبعا اصعب سنة هتبقى ايه طبيعي. السنة الـ14 دي بقى في ناس هتموت لازم، الا لو اتحسبت بدقة شديدة. فهمت الفكرة؟ يبقى الشاطر بيجيب من الاخر للاول، بيحسب تداعيات الموقف. يا سلام عندنا خير كتير قوي، خير كتير ما هيخلص. ده 7 سنين ده رقم كبير جدا في مجاعة، ده لو 7 شهور البلد بتخرب. فهو كان اهم حاجة عنده يوصل لاخر يوم في اخر سنة مجاعة ومحدش يموت. ادي التحدي اللي هو حطه قدامه، دي المشكلة. بعدين تحديد المسؤول، طبعا المسؤول جات عليه هو بعد الكلمتين دول. فرعون قال له انت مش هلاقي زيك. وبعدين وضع الخطة، خطة يعني ايه؟ حكاية 20% من الارض لمدة 7 سنين، هنبني مخازن مخصوص، هنعين الافات نظار على الاراضي تابعين لفرعون، هيطلع لهم مرتبات، هيبقى فيه زي مفتش على النظار، سيستم كامل. طبعا انتوا فاكرين الحل ده سهل، ده حد وزارة زراعة وزارة تموين وزارة بتتشكل دلوقتي بالجملتين اللي بيقولهم يوسف. وبعدين المتابعة طبعا، عشان ما فيش اصل بعد شوية يلاقوا الخير كتير يقول لك طب ما كفاية المخازن اتملت. لا لا، يبقى انت مش باصص لبعيد، ما فيش حاجة اسمها المخزن اتمال. 4، الرؤية الواضحة. الرؤية الواضحة يعني ايه؟ عاوز ايه يا يوسف؟ عاوز البلد تاكل، وعاوز الناس كلها تشتغل. فعنده فيجن، عنده رؤية بعيدة. مش عاوز اقعد على كرسي، مش عاوز افضل محافظ على الوزارة، مش عاوز فرعون يمجد فيا. لا مش فارق. عشان كده على اساس الرؤية كل حاجة بتمشي، بدون رؤية يجمح الشعب. فيكون الطعام ذخيرة للأرض لـ7 سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. يبقى عنده هدف واضح أو رؤية بعيدة، الخوف، كل الخوف أن الأرض تتاكل بالجوع. وبعدين على فكرة في الخطة دي شوفوا بقى الدقة، عمل حساب أن الأراضي اللي حواليهم عشان ما فيهاش يوسف هتخرب بدري، فالناس اللي بره كمان اللاجئين بتوع سوريا هيجوا، ولازم يتعمل حسابهم في الخطة لأن البلد هتشيلهم. كل ده عمل حسابه يوسف، عشان كده أكل إخواته. نمرة 5، الكاريزما بقى. إيه الكاريزما دي حبايبي؟ كاريزما معناها النعمة أو الجاذبية اللي هي في لغتنا الروحانية. في شخصيات ليها كاريزما زي السيسي، السيسي له كاريزما، شخصية محبوبة قوية، بيعرف يتكلم فالناس بتمشي وراه. بس الكاريزما في اللغة المسيحية معناه روح الله يجمل الإنسان فيجعله جميل، يجعله محبوب. فكل واحد فيكم له كاريزما، مش بعلمه بقى ولا شخصيته، بالمسيح الحلو اللي فيه. فكل ما المسيح بان عليك بقى لك كاريزما، بقت الناس تبص لك بإعجاب، بقت الناس مستعدة تمشي وراك. كلكم بدون استثناء فيكم كاريزما، بدون استثناء، بس هي قابلة للزيادة كلما خدت نعمة. يوسف كان مليان نعمة لأنه إيه؟ بتاع صلاة، وعد على مشاكل كتير، وحافظ على طهارته. كل الحاجات دي خلت ربنا مليه نعمة. فالنعمة خلت كل الناس، الوزراء اللي قبله، الفراعنة التقال، بيبصوا لشاب في منتصف العمر بذهول، بإعجاب، باحترام. وطبعا الكاريزما دي تساعده ليه؟ يوم هيقول حاجة الناس هتمشي وراه. حسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ فقال فرعون ليوسف بعدما أعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك. أصل هو قال له الجملة دي، قال يرى فرعون إنسانا بصيرا وحكيما يقيمه. قال له لا، أنت مش هنلاقي حد زي كده. نمرة 6، نجاح أي شخص في الخدمة بشكل مؤثر جدا يحتاج دائما إلى درجة حزم. حزم، ودي الحقيقة احنا عندنا كلمة سحرية خربة مصر بقالها 50 سنة. كلمة ايه؟ برافو عليك، معلش. كلمة معلش يعني ايه؟ واحد ما يعملش دوره، معلش. الحاجة ما تجيش في وقتها، معلش. طول ما انت بتقول معلش لنفسك وللي حواليك، مفيش حاجة هتمشي كويس. يوسف كان وديع وشبه المسيح وراجل مليان بالروح القدس، إنما كمدير وفي مصر كان حازم جدا، لأنه لو 20% من الأرض ما جاتش بالضبط بمنتهى الدقة في ألفات هتموت لو أنتوا حاسبينها صح بقى. وده اللي بيحصل يا جماعة، لو بتاع المواصلات مش حازم جدا والقطر فيه غلطة في ألفات بتموت، لو اللي بيفتش على المباني مش حازم جدا وفي غلطة في الهندسة في ألفات هتموت، لو المسؤول الطبي مفيش فوق دماغه واحد حازم جدا في الدواء أو في العلاج في ألفات بتموت. فهمتوا الفكرة؟ إذن الحزم ده مش واحد دماغه ناشفة، مش واحد بيتسلط على الناس، دي صفة لازم تبقى فيك مع نفسك قبل ما تكون مع غيرك، لأن هي دي اللي بتطلع الإتقان، هي دي اللي بتطلع 10 من 10. فيوسف هنا أي غلطة أي نسبة خطأ بأرواح ناس على طول. فيوسف الحقيقة كان حازم فعلا. ابتدأت سبع، ما تبانش في السبع سنين بتاعت الرخاء، خلي بالكم الحزم مش محتاج، ليه؟ الدنيا خير، الناس واكلة بال80% وشبعانة ومبسوطة مش كده؟ إنما مع السنة الثامنة ابتدينا نقفل الحنفية طبعا لازم، وتربط الحزام فالناس ما بيعجبهاش، ما كل سنة سبعة كان ما المخازن مليانة، ما هو الجاهل بقى مش بيفكر في سنة سبعة، بيفكر في السنة اللي احنا فيها، ما تفتحوا علينا. فاهمين الفكرة؟ ابتدأت سبع سنين جوع تأتي كما قال يوسف، فكان جوع في جميع البلدان وجميع أرض مصر كان فيها خبز. لما جاءت جميع أرض مصر والصرخ، بصوا تصوروا ان يوسف بقى أشد من فرعون، الشعب يلجأ لفرعون ومش قادر يدخل يوسف. بصوا حصل موقف غريب جدا، طبعا يوسف أقرب للناس من فرعون، إنما صرخ الشعب الفرعون لأجل الخبز، قال لهم روحوا ليوسف. وده طبعا حكمة من فرعون، ليه؟ عارفين لو فرعون قال له يوسف فكها شوية باظ المشروع، إنما فرعون طلع حكيم بجد، قال لهم ما بتدخلش في شغله، ده شغله دي مسؤوليته، هو حاسبها صح وفاهم بيعمل ايه، انا ماليش كلام، روحوا له يقول تعمل ايه. على فكرة راحوا، فتح يوسف وباع. طب ليه باع؟ الله، مش ارض مصر يبيع؟ ايوه يبيع. عارفين ليه؟ دي فكرة تنموية مهمة جدا، لو اديت واحد حاجة مجانية لا يمكن يحترمها ولا يقدرها ويرميها، إنما بقوا يشتروا القمح اللي طالع من أراضيهم، طب ما احنا اللي جايبين لك 20%. ولو موقف تاني، لما جم إخواته كان حازم جدا في التعامل مع إخواته، عمل نفسه فرعون وما ورهمش خالص إن هو يوسف، وتعامل بمنتهى الجفاء، تكلم معهم بكفاء وابتدوا يقول لهم انتوا جواسيس. عارفين ليه؟ عمال يزنق فيهم عشان يشوف هما لسه بيحبوا بنيامين ولا كمان اتعمل فيه مصيبة، هم تابوا عن اللي عملوه ولا لسه اتعامل معهم بمنتهى، وهو نفسه ياخدهم في حضنه. لما تمت السنة اتوا اليه في السنة التانية، بصوا بقى قالوا له بص بقى احنا اشترينا بكل الفضة اللي عندنا، ما بقاش في قدام يوسف غير تشترينا احنا بقى. طبعا الكلام ما تقالش بالسهل كده، دي ثورة، ثورة على يوسف. قال لهم وماله، هشتريكم بس مفيش أمحاية هتطلع ببلاش. يا قلبك يا أخي، ولا أمحاية هتطلع ببلاش، هتدفعوا بيعوا نفسكم ما عندناش مشكلة. فعمل كده فعلا، يقول الكتاب فاشترى يوسف كل أرض مصر الفرعون، إذ باع المصريون كل واحد حقله. هل ده تشدد فارغ؟ لا، لو ما مشيتش كده ما كانتش وصلت للسنة الـ14. فمين الفكرة؟ إذن الشدة وقت الشدة. موسى الطيب جدا ده نزل وقت العجل الذهبي قال لهم كل واحد يمسك سيفه ويموت اللي بيزني، ومسك هارون غسله، مع أن موسى ده طيب طيبة الدنيا وحليم جدا، إنما وقت الشدة أسد. يبقى خلي بالكوا، ده اللي معطل خدمتنا، ان احنا عمالين نقول معلش معلش معلش، معلش دي مبوظه حاجات كتير قوي. نمرة سبعة في قيم يوسف كقائد أو كرجل تنمية النظام. يوسف على قد ما هو عاش في سجن وفي قصر وحاجات كده، إنما تحس إنه ولا واخد دكتوراه من أكبر جامعة في أمريكا. الدنيا عنده سيستم منظمة جدا، لأنه بيتابع، متخيلين يا جماعة بيتابع إيه؟ بيتابع كذا ألف ناظر من كذا مئة وكيل، بيحسب حسبة أرض مصر مطلع غل قد إيه، وهتطلع كل سنة بقد إيه، والسنة الأخيرة لازم يكون عندنا فائض قد إيه. ده في الأول كانوا بيعدوا بالحبة، تخيلوا، وبعدين بطلوا لأنه ما قدروش، بحبة القمح كانت بتتعد. إذن كل شيء كان فيه نظام. جمع كل طعام السبع سنين وجعل طعاما في المدن، طعام حق للمدينة، وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد إذ لم يكن له عدد. وهكذا كل شيء كان بنظام، يعني يديهم الغلة اللي يزرعوها بحساب، ويحاسبهم على كل حاجة هتطلع من عنده. وجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه فوكله على بيته، ودفع إلى يده كل ما كان له، وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري. ده بيحكي لنا بداية شطارة يوسف، أنه كان مش مسؤول مصر، مسؤول قصر، مسؤول بيت. بس فوتيفار الراجل الوزير اللي دماغه اللي بيحرك كذا ألف أمين شرطة سلم بيته ليوسف. ليه؟ لأن يوسف راجل منظم جد وكل حاجة في مطرحها، وأمين جد، مفيش حاجة في جيبه. نفس الكلام، دفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن وكل ما كانوا، ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده. يعني صاروا من الثقة ما بيرجعوش عليه، لا فوتيفار كان بيراجع عليه ولا رئيس السجن كان يراجع عليه. ليه؟ ما بيخرش المية، ما عندوش رقم غلط، ما عندوش حاجة فيها يمين وشمال. ثمانية، دراسة وتخطيط. على قد ما يوسف ده بيبص لبعيد، وعلى قد ما هو منظم وحازم وتلميذ قبل كده وعنده قيم، إنما كمان يحب كل حاجة بخطة. هو اللي عمل الخطة وفرعون ختم عليها، والخطة اتفعلت واتنفذت بمنتهى الدقة. بكرة يمكن حد يكلمكم ازاي تكتب خطة لخدمتك، يعني ايه تعمل بلان وتكتبه وتمشي عليه بالظبط، وامتى تغير فيه، لان ده مهم جدا في خدماتنا، ده اللي بيعلى بالكنيسة خطوات لفوق. تسعة، القدرة على التواصل. دي اتقالت في اول الكلام، انه يوسف بيعرف يختار امتى يقول ايه. يوسف من اول ما شاف اخواته نفسه يقول لهم انا يوسف بابا عايز، ابدا، مسك نفسه وحب يختبرهم، وفضل جولة ورا جولة ماسك نفسه يعرف يقول ايه، امتى، لمين، وازاي. دي القدرة على التواصل، تقول ايه، امتى، لمين، وتقوله ازاي. وابتدى يسمعهم، هم مش داريانين، هم فاكرين وفرعون ما بيفهمش في اللغة بتاعتهم، فقاعدين يكلموا من ورا ظهره ويقولوا ايه ده، احنا اصلنا نستاهل اللي جرالنا، ما احنا اصلنا عذبنا اخونا، وهو متماسك ولا كأنه فاهم حاجة. هو سمع كويس، هو فاهم، وكان متأثر جدا وخد جنبه وقعد يعيط من كتر ما انفعل. لكن ازاي القدرة على التواصل، يعني هيوصل امتى الحاجة اللي عاوز يوصلها. طبعا لما بقى كشف عن نفسه في الآخر خافوا منه جدا. أخيرا أختم بكلمة مهمة قوي، التواضع. عظمة يوسف يا جماعة أنه مع كل النجاح اللي عد عليه، إنما كان جواه تواضع غريب فعلا. كان شايف أن ربنا ورا كل حاجة حلوة، بالضبط نفس شعور بولس وهو بيقول أنا إيه، ما أنا بل نعمة الله. يوسف كان عايشة بالضبط. بصوا، لما ربنا اداله أول عيل قال له الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي، سماه منسة، يعني أنا قابل منك يا رب، قابل منك ما شوفش أبويا، وقابل منك عايش في بلاد غريبة، أنت نسيتني، كتر خيرك. والتاني سماه إفرايم، كلها أسماء تدل على علاقته بربنا. أنت اديتني نعمة النسيان، أنت اديتني الخير والنجاح، أنت الفضل كله ليك، أنت اديتني عيال، اديتني زوجة، اديتني كل حاجة. التواضع لما شاف أبوه بقى يبوس إيدين أبوه، ودخل بابوه العجوز الغلبان أبو جلبية مطربة يفتخر بيه أمام فرعون. ده يوسف ده تتهزله بلاد، إنما تصوره هو جايب يعقوب الغلبان ده يقول له ده بابا، منتهى الافتخار. لدرجة فرعون لأنه بيحترم يوسف جدا تعامل مع يعقوب بمنتهى الأدب لأنه ده أبو يوسف، وقال له أنت عمرك قد إيه أبويا؟ قال له قليل وردي سن حياتي ولم تصل إلى سن حياة أبائي. وقال له تؤمر بإيه يا أبو؟ يعني بتعامل معه ليه؟ لأنه يوسف متواضع جدا، أبوه يفضل أبوه فوق راسه، حاجة كبيرة جدا عنده. ما يقولش ده راعي أغنام وأنا دلوقتي رئيس وزراء مصر، لا لا خالص، تعامل مع أخواته بمنتهى التواضع والسماح، لأن أخواته كانوا مرعوبين لا يقلب عليهم. قال لهم إيه اللي أنتوا بتقولوا ده؟ المتواضع يعرف ينسى ويسامح بسهولة. أنتم قصدتم بيا شر وربنا قصد خير، ده ربنا جابني هنا عشان الناس تعيش، ربنا هو اللي عمل، أنتوا عملتوا الشر أيوة بس ربنا كان بيحرك كل حاجة. إيه قلبك الواسع ده يا أخي؟ إزاي تقدر تسامح بالسهل كده؟ دول عذبوك 20 سنة، دول بهدلوك، ده أنت كنت بتعيط عشان يطلعوك من البير ما سألوش، ده أنت شفت الذل بالسنين. لا لا أنا سأنا غلبان، ربنا اللي عمل كل حاجة. التواضع ما سابوش بالرغم من مكانته من عظمته، هو عارف ضعف وعارف أنه لولا ربنا ما كانش يوصل لده كله. إذن عندنا شخصية جميلة عملاقة قدمت حاجة تاريخية، وصار يوسف شبه المسيح لأنه قتل على يد إخوته، اترمى في البير زي المسيح اللي دخل القبر بسبب إخواته، ثم خرج من القبر أو خرج من البئر مخلصا للعالم. فهي نفس السيناريو بس بطريقة رمزية حصلت في حياة يوسف. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان.